الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله وإياه في كتاب الإيمان باب الزكاة من الإسلام، وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فالمصنف رحمه الله كما سلف ذكر خصال وشعب الإيمان، وذكر فيما ذكر عدة أشياء، وفي هذا الباب ذكر أن من الإيمان الزكاة، فالزكاة من الإيمان، واستدل على ذلك بالآية: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قالوا يؤتوا الزكاة، الصلاة فيما مضى عقد لها بابا، هنا ذكر الزكاة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. دين القيمة أي الدين ذي الاستقامة، فهو دين استقامة، كما قال تعالى آمرا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما. ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك ما يدلل على الباب من ذكر الحديث.
قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل.
حدثنا إسماعيل هو إسماعيل ابن أبي أويس، إسماعيل بن عبد الله ابن أبي أويس، وهو ابن أخت الإمام مالك، ومرت ترجمة له وما ذكر العلماء في شأنه، فهو يروي عن خاله. وهنا قال: حدثني مالك ابن أنس، فمثل هذا لا بأس أن يعدل الإنسان عن قوله حدثني خالي إلى ذكر اسمه، فلا إشكال في ذلك، وسيأتي ما يدل على ذلك من حيث الكثرة، فلا إشكال في ذلك. ولذلك هو لما ذكر أن مالك ابن أنس حدثه قال عن
عمه،
فدل هذا على أن مثل هذا لا بأس به. وقال: حدثني مالك بن أنس وهو الإمام مالك ابن أنس الإمام الثقة الثبت الحافظ، ومرت ترجمة له أيضا، وله باع في هذا العلم وله قدر ومكانة. نعم.
قال حدثني مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل.
عن عمه أبي سهيل،
عن عمه أبي سهيل ابن مالك،
عن عمه أبي سهيل وهو نافع ابن مالك، وكان من قراء المدينة، ومرت ترجمة لنا عنه، وفرقنا بينه وبين نافع أحد القراء المشهورين فهو يختلف عنه، ومضى مثل هذا، وهو رحمه الله ثقة، وهذه هي كنيته أبو سهيل. نعم.
عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه.
عن أبيه، أبوه من؟ مالك الأصبحي، وهنا أبوه مالك هو حليف لعثمان ابن عبيد الله التيمي، وطلحة هنا هو طلحة ابن عبيد الله التيمي، فإذن هذا السند مسلسل من حيث البلد، من حيث البلد، فرجاله مدنيون، وكما أنه مسلسل باعتبار البلد، هو مسلسل من حيث الأقرباء، فالراوي من هو؟ إسماعيل، يروي عن خاله، عن عمه، عن أبيه، عن حليفه، فالخال من؟ الإمام مالك، العم من هو؟ أبو سهيل، فهو عم الإمام مالك. أبو سهيل يروي عن أبيه الذي هو مالك، مالك يروي عن حليفه الذي هو طلحة ابن عبيد الله، وطلحة ابن عبيد الله هو أحد العشرة المبشرين بالجنة. لو أغلق أحد البابين لأن في صدم.
عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، كما هنا من أهل نجد، وفي رواية أنه أعرابي، أنه أعرابي. نعم.
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد.
من أهل نجد، والنجد هو المكان المرتفع، والنجد بالنسبة إلى الحجاز أو بالنسبة إلى الجزيرة العربية، نقول بالنسبة إلى الحجاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذا الحديث وهو في الحجاز، ليس المقصود نجد المعروفة عندنا، لا، نجد المدينة العراق. ولذلك الأحاديث التي أتت من أن الفتنة تأتي من نجد، ليس المقصود نجد التي هي نسكن فيها، وليس هذا، لأنه قد يفهم بعض الناس فهما للأسف أصفه بأنه فهم سقيم، قد يقال من أنه يعنيني من أنه أراد أن يبرئ المكان الذي يسكن فيه. لا، هذا ليس كلامي، كلام أهل العلم من القديم، فليرجع إلى الشراح الذين ذكروا هذا، وليرجع إلى كلام أهل اللغة، فإن المقصود من ذلك إنما هو العراق. فنجد الحجاز هو العراق. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن من نجد، من أنها تظهر في نجد، بين أنها من المشرق، وأيضا بين أنها من العراق. فالأحاديث برواياته تدل على ماذا؟ على أنه العراق. وأيضا ما جاء من كلام الشراح. وليس المقصود أيضا أن من يسكن في العراق أنه مذموم، لا، فهناك من العلماء والعباد ممن ظهر في العراق من له قدر عظيم. الإمام أحمد رحمة الله عليه في العراق، أئمة كثر، نعم، وبعض الصحابة أيضا. فليس المقصود أن من يسكن هناك أنه يكون مذموما، فالبلد لا ترفع بالإنسان قدرا ولا تخفضه قدرا، إنما الذي يرفع الإنسان ويزكيه إنما هو عمله، كما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: الأرض المقدسة لا تطهر أحدا، إنما يطهر الإنسان عمله. ولذا قد يوجد من يذم من يسكن بيننا أعظم مما هناك، والعكس. المهم في هذا أنه لا يفهم من أن من يسكن تلك البلاد سواء في هذا الزمن أو فيما مضى من أنهم قوم سوء، لا، فكما سلف إنما المعول على العمل ليس على البلد. ولذا قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن قدر الله عز وجل أن الفتن تنبعث من العراق، هذا قدر الله عز وجل، وما قدره ابتلاء وامتحان. ولعل الحديث يأتي أيضا له مزيد في مثل هذا الأمر، لكن أحببت أن أبين أن المقصود من نجد إنما هو العراق.
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد فائر الرأي.
وهذا الرجل قيل هو ضمام بالضاد، ضمام ابن ثعلبة، ولم يأتي تصريحا، وإنما فهمه بعض الأئمة، لأن حديث ضمام الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام ذكره الإمام مسلم رحمه الله بعد هذا الحديث. الإمام مسلم أخرج هذا الحديث، وذكر حديث أنس الذي فيه سؤال ضمام، وضمام طبعا بالضاد، ضاد وميم وألف وميم، صرح باسمه البخاري في روايته كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، لكن فهم من ذلك أنه هذا الرجل إنما هو ضمام الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يشنع كالقرطبي يقول لا ليس بصحيح، فإن سياق حديث أنس الذي فيه ضمام يختلف اختلافا كبيرا. ورد عليه رحمه الله، وسيأتي له حديث إن شاء الله تعالى. ولذلك مما يقوي قول من يقول من أنه ضمام أن في الحديثين من أنه أعرابي، من أنه أعرابي في هذا الحديث وفي حديث ضمام، وأنه في آخره قال في هذا الحديث وفي حديث ضمام لا أزيد على هذا ولا أنقص. فيكون، وهذه معلومة احفظوها لأنه سيأتي لها حديث إن شاء الله تعالى، احفظوها، فيما يتعلق برواية جاءت عند مسلم في آخره قال هنا
أفلح إن صدق،
أفلح إن صدق، عند مسلم أفلح وأبيه إن صدق. فإذن يكون الجواب من أن السؤال الذي حصل في حديث ضمام إنما هو اختصار من بعض الرواة في بعض الأشياء. وليعلم أيضا، وهذه احفظوها أيضا، أن المتابع للإمام مالك هنا تابعه إسماعيل بن جعفر، وهو أحد الحفاظ الثقات، إسماعيل بن جعفر. وسيأتي له حديث أيضا رواية إسماعيل بن جعفر، احفظوها أيضا ستفيدنا، وقلت احفظوها إذ إنها ستفيدنا لفهم ما سيذكر لاحقا بإذن الله تعالى. إذن رواه الإمام مالك عن من؟ عن عمه، كذلك رواه إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عم الإمام مالك. والإمام مالك وإسماعيل بن جعفر كلاهما ثقتان حافظان، ولذلك إسماعيل بن جعفر شارك الإمام مالك في أكثر شيوخه، فهو ثقة إسماعيل بن جعفر. لكن سيأتي أنه تفرد عن الإمام مالك برواية أفلح وأبيه إن صدق، وأفلح وأبيه هنا حلف بالأب، معلوم أن الحلف بغير الله لا يجوز، وسيأتي له إن شاء الله حديث حول الرواية هذه. لكن أحببت أن أعطيكم تصورا مبسطا عاما ليفهم ما سيأتي بإذن الله تعالى.
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس،
ثائر الرأس صفة لمن؟ للرجل، صفته أنه ثائر الرأس. ويصح أن تنصب ثائر الرأس منصوبة على الحال، حالة كونه ثائر الرأس، وهذا يدل على أنه قريب عهد بسفر فلم يتمكن من أنه يهتم ببدنه وبشعره، فدل على أنه رجل غريب أتى من سفر. وقال هنا ثائر الرأس ولم يقل ثائر الشعر، والثوران إنما هو للشعر وليس للرأس، إما مبالغة من أن الشعر، ومعنى ثائر الرأس يعني أنه متفرق لطول بعده عن التسريح والدهن، فهو مبالغة من أن شعره متفرق لطول العهد بالعناية به دهنا وتسريحا، أو أنه قال ثائر الرأس أضافه إلى الرأس لأن الشعر إنما ينبت من الرأس أو في الرأس، وهذا يسميه أهل البلاغة التعبير بالمحل عن الحال، عبر بالرأس الذي هو محل للشعر. نعم.
أصابته السماء يا رسول الله، أصابته السماء الحديث، أنا عبر عن المطر بموضعه
كمثال، يعني كمثال التعبير بالمحل عن الحال. نعم، أصابته السماء يعني المطر، لأن المطر ينزل من السماء.
قلتم أنه من سفر، ما يكفي أنه أعرابي ولا ما يلزم؟
ما يلزم، ما يلزم، قد يكون أعرابيا قدما من زمن، مثلا من أسبوع أو من شهر، لكن هذا يدل على أنه للتو قدما، بدليل ما سيأتي بعده من أنه أتى قد أقبل وله صوت له دوي.
ليس كل أعرابي يكون ثائر
الرأس؟ لا، ليس كل أعرابي أنه ثائر الرأس، لا.
نسمع دوي صوته.
وأيضا إذا أنك قلت هذا القول، وقد مرت معنا مسألة شهادة البدوي على الحضري وفصلنا فيها تفصيلا واضحا، ضمام أعرابي ونقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قومه، فكما سلف قلنا إن مبنى الشهادة إنما هي على الصدق والتثبت بقطع النظر عن أن هذا بدوي أو أنه حضري، وهذه فقط من باب التنبيه، وإلا من أراد الإحاطة بالمسألة فالمسألة مرفوعة على اليوتيوب مفصل، قد فصل الحديث فيها، فلا يكتفى بما ذكرته الآن، وإنما لابد من الرجوع حتى يعرف القول المنضبط الصحيح في ذلك.
نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول.
نسمع ولا نفقه، وهذا برواية الجمع، وجاءت رواية يسمع ولا يفقه، ولا يفقه دوي صوته، دوي هذا هو المشهور، وضبطت دوي بضم الدال، لكن المشهور دوي، وهو الصوت المتكرر الذي لا يفهم بدلالة ما بعده ولا نفقه ما يقول، يعني ولا نفهم ما يقول، يعني كما نقول عندنا له صدى، له صدى. فإذا قال هنا نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، ولا نفقه يعني لا نفهم ما يقول. وهذا يدل على ماذا؟ على أن المعول عليه، وهذا دليل آخر، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. قد تسمع المؤذن ولكنك لا تفهم ما يقول لبعده، فهنا لا تقول سأجتهد وسأتابع على حسب اجتهادي، لا. فالحديث علق على السماع الواضح، ولذلك هنا وصف السمع هنا ليس للصوت وإنما لدوي الصوت، فسمعوا الدوي ولم يفقهوا ما يقول. نعم.
ولا نفقه ما يقول حتى دنا،
حتى دنا يعني حتى اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ماذا؟ من أنه نادى عن بعد، إما لأنه كان حريصا على معرفة جواب هذه الأسئلة، أو إضافة إلى ما يعهد من أن من يقدم من سفر أو من بعد أنه يرفع صوته يظن أن هناك من يسمعه. نعم.
فإذا هو يسأل عن الإسلام،
ولذلك في حديث أنس كان الصحابة رضي الله عنهم يحبون أن يأتي الرجل العاقل من الأعراب ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يخشون أن يسألوه فيقعوا في النهي الذي في الآية لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، فكانوا يحبون أن يأتي الرجل العاقل من الأعراب. لما من الأعراب؟ لأنه مثل ما نقول عندنا ما عنده رسميات مباشرة، فهو إذا كان عاقلا فهو يطرح السؤال الذي سيستفيد منه الحاضرون، وأيضا هو لا يجفل من أن يسأل أي سؤال. ولهذا مما يؤكد هذا أنه لما أتى من حرصه وأيضا من طبيعته، من طبيعته أنه كان ينادي عن بعد.
فإذا هو يسأل عن الإسلام،
فإذا هو يسأل عن الإسلام، أي يسأل عن شرائع الإسلام. ولذلك لم تذكر هنا الشهادتان، فدل على أنه كان عالما بها ويسأل فقط عن شرائع الإسلام. وبعض العلماء يقول قد يبقى على ظاهره يسأل عن الإسلام يعني عن الشهادتين، وإنما لم تذكر لأنه قد علم من أنها معروفة، فاكتفى بعض الرواة بذكر هذه الأشياء دون ذكر الشهادتين. لكن الذي يظهر لي القول الأول، يسأل عن شرائع الإسلام، لأنه في رواية إسماعيل بن جعفر. من هو إسماعيل بن جعفر؟ الذي تابع الإمام مالك. رواية إسماعيل بن جعفر: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرائع كلها. الذي يظهر أنه مسلم، وإنما أتى ليسأل عن شرائع الإسلام. نعم. وإن كان على ما رجح بعض العلماء من أنه ضمام، فقد جاء في رواية ضمام ما يدل على أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل أرسلك الله أم لا؟
فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة.
ذكر الصلاة خمس صلوات في رواية إسماعيل بن جعفر. هناك حذف واختصار من بعض الرواة. في رواية إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني بما فرض الله علي من الصلاة. إذن هذا الجواب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو صادر على سؤال صدر من هذا الأعرابي. فرواية إسماعيل بن جعفر تبين، فلما سأله عن الصلاة أخبره قال:
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة.
خمس صلوات في اليوم والليلة: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. هذا هو الواجب. نعم.
فقال: هل علي غيرها؟
فقال: هل علي غيرها؟ في رواية: هل علي غيرهن؟ هل علي غيرها يعني الصلاة، هل علي غيرهن يعني الخمس.
قال: لا إلا أن تتطوع.
قال: لا إلا أن تتطوع، ويصح ضبطها بالتخفيف: إلا أن تتطوع، أي تتطوع. وهذا يدل على أن ما ليس بواجب يطلق عليه أنه تطوع، يطلق عليه أنه تطوع. وهذا يدل لما قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع، يدل على أنه لا يجب إلا هذه الصلوات. ففيه رد على من أوجب الوتر، ومن أوجب صلاة الضحى، ومن أوجب ركعتي الفجر، ومن أوجب ركعتي المغرب السنة. لكن لو قال قائل: صلاة العيد، صلاة العيد، صلاة الكسوف، فالجواب عن هذا من أن الوجوب قد يأتي لسبب، لأن بعض الصلوات مثل صلاة العيد وصلاة الكسوف فيها خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم أوجبها، لكن لماذا هنا حصر الخمس، يعني الخمس المستمرة المطلقة، هذه واجبة في اليوم وفي الليلة، لكن قد يجب شيء من الصلوات باعتبار سبب وجوبه، مثل صلاة العيد على قول وصلاة الكسوف على قول. نعم. قال هل علي غيرها إلا أن تطوع، هذا يدل على أن التطوع ليس بواجب، ففرق بين الفرض وبين التطوع، لكن لما قال إلا أن تطوع الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا وقد يكون منقطعا، كيف؟ قال هل علي غيرها، قال لا إلا أن تطوع، يعني أنه لا يلزمك شيء من هذه الصلوات إلا إذا شرعت في نافلة فيجب عليك أن تكملها، لأنه لما قال هل علي غيرها قال لا، يعني ليس عليك غيرها إلا أن تطوع. متى يكون التطوع واجبا؟ لما قال هل علي غيرها لا يكون واجبا إلا إذا شرع فيها، هذا قول بعض أهل العلم باعتبار أن الاستثناء متصل، قال إلا أن تطوع، وبعض العلماء يقول لا، الاستثناء منقطع، لأنه لا يقال للتطوع علي، لأن كلمة على تدل على الوجوب، فيكون الاستثناء منقطعا، يعني هل علي غيرها قال لا، لكن، فتكون إلا بمعنى لكن، لكن إن تطوعت فلك ذلك، فلك ذلك. والصواب أن الاستثناء منقطع، لو قال قائل كيف عدلت عن ذلك، لأن الأصل في الاستثناء الاتصال، فالجواب عن هذا من أن الدليل بين، الدليل بين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كان يصبح صائما وقد شرع في الصيام ثم يفطر، فدل على أن الشروع في النافلة لا يلزم إتمامها، فإذا كان هذا في الصوم إذن ما عداها يكون على القياس، ما سواها يكون على القياس، تطوع الصلاة وما سوى ذلك. لكن لو اعترض معترض فقال الحج إن شرع فيه فيلزمه إتمامه ولو كان نافلة، فنقول لا اعتراض، لأن النصوص بينت أنه يلزم إتمام الحج والعمرة لمن شرع فيهما ولو تطوعا، قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وقد جاءت آثار أيضا تدل على ذلك.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان،
قال وصيام رمضان، يعني يلزمك أن تصوم رمضان، فماذا قال؟
قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع،
قال لا إلا أن تطوع، نفس الكلام السابق. نعم.
وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة.
وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. ولذلك في رواية إسماعيل بن جعفر قال أخبرني بما يجب علي من الزكاة. وهذا يدل على أن هناك أشياء أبهمت لم تذكر، لأنه سأل عن أنصبة الزكاة، وأيضا سأل عن ماذا عليه من الصلوات، فدل هذا على أنها لم تذكر للمعرفة بها.
وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع.
نفس الكلام السابق.
قال فأدبر الرجل وهو يقول،
لكن لو قال قائل أين الحج؟ ما ذكر الحج. قال بعض العلماء إن الحج لم يفرض وقتها، لم يفرض حال وقت السؤال، لكن نقول رواية إسماعيل بن جعفر فأخبره عن الشرائع كلها ومن ذلك الحج. ولو قال قائل هو ذكر هنا الفرائض ولم يذكر اجتناب المنهيات، فقال بعض العلماء من أن المنهيات لم يأتي بها دليل، لكن هذا قول فيه ما فيه، بل نقول إن رواية إسماعيل بن جعفر فأخبره عن الشرائع كلها يتضمن فعل الواجب، ترك المنهي، ترك المحرم، يتضمن ترك المحرم. فإذا رواية إسماعيل بن جعفر تدل على وجوب ترك ما نهي عنه.
في مسألة الصلاة، من قال قلنا العيد أو الكسوف أو غيرها، لو قلنا شيخ برغة بيقوم ما سئل عن هنا الصلاة التي هي أركان فقط، التي هي أركان، أما الفرائض ما دخلت.
لا، لأنه قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، دل على الحصر والاستثناء معيار العموم، يعني لا تطوع عليك مطلقا يكون واجبا إلا هذه الصلوات.
قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص.
فأدبر الرجل وهو يقول، يعني انصرف حالة كونه يقول
والله لا أزيد،
والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. في رواية إسماعيل بن جعفر والذي أكرمك، لا أزيد على هذا ولا أنقص. وهذا يدل على أنه يجوز الحلف مقتصرا على كلمة والله أو كلمة والذي أكرمك من غير تغليظ لليمين أو زيادة أوصاف أخرى. أكمل سيأتي.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق.
قال صلى الله عليه وآله وسلم أفلح إن صدق. طبعا قبل هذا مما ذكر قال هنا عن الزكاة ماذا قال؟
وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة.
وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. كون هذه الجملة تأتي مختلفة عن السابق كأن فيها إشارة إلى أن هذا هو موضع الشاهد من الباب، موضع الشاهد من الباب. الباب ما هو؟
الزكاة من الإسلام.
الزكاة من الإسلام. طيب نكمل إن شاء الله غدا ما يتعلق بهذا الحديث وما يتعلق بأفلح وأبيه إن صدق.